إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، لا نزال نتكلم على رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعنوان قاعدة في الصبر، يتكلم فيها عن الصبر وذكر أنواعه الثلاثة، وصلنا إلى النوع الرابع وهو الذي قامت عليه هذه الرسالة. قال: النوع الرابع ما يحصل له بفعل الناس في ماله أو عرضه أو نفسه من الأذى والتعرض له بالمذمة والتنقص. قال: ما يحصل له بفعل الناس في ماله أو عرضه أو نفسه، فهذا النوع يصعب الصبر عليه جدا، لأن النفس تستشعر المؤذي لها وهي تكره الغلبة، أي أن تغلب، فتطلب الانتقام، فلا يصبر على هذا النوع إلا الأنبياء والصديقون. وهذا أمر مشاهد معروف، أن الإنسان إذا تعرض إلى لأذى من الآخرين فإنه يصيبه الغضب وتتملكه الرغبة في الانتقام والأخذ بالثأر، فالصبر على هذا مقام عال، وهو مقام الأنبياء والصديقين. ولذلك رب العزة سبحانه وتعالى ذكر صفة الصابرين في هذا الموضع وبين عظيم الأجر المترتب على صبرهم. قال الله سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي إذا واجهت السيئة التي صدرت من الناس تجاهك بالحسنة وهي العفو والصفح والمسامحة، قال: كأنه ولي حميم، ولا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والعفو عن الناس في مقابل ما يوجهونه لك من أذية يتولد من جملة من الأخلاق الطيبة الحسنة التي حثنا الإسلام عليها، وهي ترك الغضب والحلم والعفو عن الناس والإعراض عن الجاهلين. قال الله عز وجل في بيان صفات الله المتقين المستحقين للجنة: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال في صفات المعرضين عن سفاهة الناس وجهلهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل طلب منه الوصية، قال: لا تغضب، وأعادها عليه ثلاثا. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: لا تغضب ولك الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل من الصحابة: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والتأدة أو الأنة. فما يواجهك به الناس من أذى إنما تقابله بعدم الغضب، بالعفو والصفح، إن كان من أصدقائك وإن كان من أقربائك وإن كان من أقرب من أهلك وذويك، وبالإعراض عنه إن كان من السفهاء المعادين، وبالحلم كذلك والأنا والتؤدة. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ابن تيمية: وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أوذي يقول: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وأخبر عن نبي من الأنبياء أنه ضربه قومه فجعل يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه جرى له مثل هذا مع قومه فجعل يقول مثل ذلك. الأنبياء عموما تعرضوا لأذى أقوامهم وخصوصا منهم أولو العزم، فقد أوذوا أشد الإيذاء، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد اتهمه قومه بأنه ساحر وبأنه كاهن وبأن به مسا من الجن وبأنه كاذب، واضطر إلى أن يهاجر من مكة إلى المدينة. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت له: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ وفي يوم أحد النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشج وجهه وسال الدم من وجهه صلى الله عليه وسلم. قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يا ليل ابن عبدي كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. ذهب إلى الطائف صلوات الله وسلامه عليه داعيا مبشرا نذيرا، فاستقبله أهل الطائف بغلمان وسفها ومجانين، فرموه بالحجارة حتى سال الدم من قدمه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك واجه ذلك بالصبر صلى الله عليه وسلم والعفو. فقد جاء في بعض الآثار أنه صلى الله عليه وسلم في فتح مكة عفى عن أهل مكة، وجاء أنه قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، والأثر فيه كلام. يقول ابن تيمية: فجمع في هذا ثلاثة أمور: العفو عنهم، والاستغفار لهم، والاعتذار عنهم بأنهم لا يعلمون. هنا يقف المسلم وقفة، هذا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أذى المشركين، وتعامل الأنبياء من قبله مع أذى المشركين. طيب كيف تعاملنا نحن مع أذى إخواننا وأذى أقربائنا وأذى جيراننا، بل وأذى أزواجنا؟ الزوجة كيف تتعامل مع أذى زوجها؟ وكيف يتعامل الزوج مع أذى زوجته؟ وفق هذه القاعدة قال: وهذا النوع من الصبر عاقبته النصر والهدى والسرور والأمن والقوة في ذات الله، وزيادة محبة الله ومحبة الناس له، وزيادة العلم. ولهذا قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر واليقين ينال بهما الإمامة في الدين، وهذا لا بد منه. لن يصل الإنسان إلى أعلى المقامات إلا بالابتلاء، فكل عبد منا سيبتلى، يبتلى في نفسه، يبتلى في ماله، كما قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فكيف ستواجه هذا البلاء؟ بصبرك، فلن تنال العلو المقام وأعلى الدرجات إلا بأن تبتلى، ثم تقابل هذا الابتلاء بالصبر. قال: فإذا انضاف إلى هذا الصبر قوة اليقين والإيمان، ترقى العبد في درجات السعادة بفضل الله تعالى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وإنما يتفاوت الناس في هذه الدرجة بقوة صبرهم ويقينهم بالله تعالى. ولهذا قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني الأعمال الصالحة مثل العفو والصفح. قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي نصيب وافر وهي الجنة. ثم قال رحمه الله: ويعين العبد على هذا الصبر عدة أشياء، وهذا أساس هذه الرسالة. ذكر 20 وجها، لكن سنأخذ بعضها، والبعض نكمله في درسنا المقبل إن يسر الله تعالى. هناك أمور يستعين العبد بها على الصبر على أذى الآخرين. أولا أحدها أن يشهد أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد، حركاتهم وسكناتهم وإراداتهم، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يتحرك في العالم العلوي والسفلي ذرة إلا بإذنه ومشيئته، والعباد آلة. فانظر إلى الذي سلطهم عليك ولا تنظر إلى فعلهم بك تسترح من الهم والغم والحزن. وهذا إخواني مبني على ماذا؟ مبني على التوحيد، على توحيد الرب سبحانه وتعالى في قلب العبد، وخصوصا الإيمان بالقضاء والقدر. فما أصابك أيها المسلم من أذى العباد أو أذى المخلوقات عموما إنما هو بقدر الله وبقضائه سبحانه وتعالى وبمشيئته. فإذا تذكرت أنه لا يكون منهم ذلك إلا بقضاء الله وقدره فإن ذلك يخفف عليك هذا الأمر. فانظر إلى هذه الناحية، وأن هؤلاء الذين سلطهم الله على العبد بهذا الأذى له موجب وله سبب من أفعال العبد. تنظر إلى الذي سلطهم عليك ولا تنظر إلى أفعالهم، فالله سبحانه وتعالى ما سلطهم عليك إلا لسبب، لا تنظر إلى ذات الفعل. فإذا نظرت إلى الذي سلطهم عليك بدأت تنظر في الأسباب التي وقعت منك فأوجبت هذا التسليط، وهذا ما بينه في النقطة الثانية. وذكرنا أن هذه النقطة لا تتحقق للعبد إلا بتوحيده لله سبحانه وتعالى وبإيمانه بقضاء الله عز وجل وقدره. يقول ابن القيم في مدارج السالكين: فإذا اجتمعت بصيرة العبد على مشاهد القدر والتوحيد والحكمة والعدل انسد عنه باب خصومة الخلق. كلام جميل وذو فائدة منه رحمه الله. يقول: إذا اجتمعت بصيرة العبد على مشاهدة القدر والتوحيد والحكمة، أي حكمة الله سبحانه وتعالى في أمره ونهيه وفي قدره، والعدل وأن الله لا يظلم الناس، انسد عنه باب خصومة الخلق إلا فيما كان حقا لله ورسوله. فالراضي لا يخاصم ولا يعاتب إلا فيما يتعلق بحق الله، وهذه كانت حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن يخاصم أحدا ولا يعاتبه إلا فيما يتعلق بحق الله، كما أنه كان لا يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله. فالمخاصمة لحظ النفس تطفئ نور الرضا وتذهب بهجته وتبدل بالمرارة حلاوته وتكدر صفوه. وهذه نقطة مهمة جدا تمنع عنك خصومة الناس. نضرب مثال: سلط الله عليك رجلا فسبك، أو تعرض لأذاك في العمل في الوظيفة. هنا ما حصل من هذا الرجل من هذا المخلوق إنما هو أولا بقضاء الله عز وجل وقدره، وأن الله شاءه وأراده فحصل منه تجاهك. فالرضا بهذا الأمر وقوة الإيمان تدفعك إلى أن لا تبحث فيما حصل منه، وإنما تبحث في سببه، لماذا وقع منه الإيذاء لك. وهذا في النقطة الثانية. فقال رحمه الله: الثاني أن يشهد ذنوبه، وأن الله إنما سلطهم عليه بذنبه، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه فسببه ذنوبه، اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم عليه بسببها، عن ذمهم ولومهم والوقيعة فيهم. وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار، فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية. وإذا تاب واستغفر وقال هذا بذنوبي صارت في حقه نعمة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلمة من جواهر الكلام: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه. وروي عنه وعن غيره، قيل عن العباس: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. ما أجمله من كلام وما أحلاه من تقرير. هذا الأمر إخوان الأفاضل يقرره الله عز وجل في القرآن كثيرا، ومن ذلك يقول الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وتأمل هذا الموضع، وقال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. هذه الآية لها قصة ذكرها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو ما حصل للمسلمين يوم بدر لما أسروا الأسرى، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم الفداء ولم يقتلهم، فعاتبه الله عز وجل عتابا شديدا حتى بكى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70، وفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، وسال الدم على وجهه. وأنزل الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. يقول علي: أي بأخذكم الفداء. والحديث رواه مسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد: والعارف إنما يشكو إلى الله وحده، وأعرف العارفين من جعل شكواه إلى الله من نفسه لا من الناس، فهو يشكو من موجبات تسليط الناس عليه، فهو ناظر إلى قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وقوله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فالمراتب ثلاثة، أخسها أن تشكو الله إلى خلقه، وأعلاها أن تشكو نفسك إلى الله، وأوسطها أن تشكو خلقه إليه سبحانه وتعالى. انتهى كلامه. وقال في مدارج السالكين: فكل نقص وبلاء وشر في الدنيا والآخرة فسببه الذنوب ومخالفة أوامر الرب، فليس في العالم شر قط إلا الذنوب وموجباتها، وآثار الحسنات والسيئات في القلوب والأبدان والأموال أمر مشهود في العالم لا ينكره ذو عقل سليم، بل يعرفه المؤمن والكافر والبر والفاجر. ثم بين رحمه الله تعالى ابن القيم أن الذي يعترف به بهذا ويقر به في قلبه أن هذا من علامات قوة إيمانه بالله سبحانه وتعالى. قال: وشهود العبد هذا في نفسه وفي غيره، وتأمله ومطالعته مما يقوي إيمانه بما جاءت به الرسل وبالثواب والعقاب، فإن هذا عدل مشهود محسوس في هذا العالم، وعقوبات ومثوبات وعقوبات عاجلة دالة على ما هو أعظم منها لمن كان له بصيرة. كما قال بعض الناس: إذا صدر مني ذنب ولم أبادره ولم أتداركه بالتوبة انتظرت أثره السيء. وجاء عن بعض العارفين وبعض السلف قال: إني لأعلم أثر المعصية في خلق زوجتي ودابتي. والذي يشهد ذنوبه عند البلاء إنما هو المؤمن، وذلك بسبب نور الإيمان في قلبه، وأما من غلبت ذنوبه على قلبه فلا يرى شيئا. قال ابن القيم: فهكذا المؤمن يشاهد نفسه عند ارتكاب الذنوب إذا أريد به الخير، وإن أريد به غير ذلك فقلبه في واد آخر. وقال في موضع آخر: فشهود العبد نقص حاله إذا عصى ربه، وتغير القلوب عليه وجفولها منه، وانسداد الأبواب في وجهه. وتأملوا معي هذه الأوصاف: فشهود العبد نقص حاله إذا عصى ربه، وتغير القلوب عليه أي قلوب الناس، وجفولها منه، وانسداد الأبواب في وجهه، وتوعر المسالك عليه، لاحظ، وهوانه على أهل بيته وأولاده وزوجته وإخوانه، وتطلبه ذلك حتى يعلم من أين أتي، ووقوعه على السبب الموجب لذلك مما يقوي إيمانه. فإن أقلع وباشر الأسباب التي تفضي به إلى ضد هذه الحال رأى العز بعد الذل، والغنى بعد الفقر، والسرور بعد الحزن، والأمن بعد الخوف، والقوة في قلبه بعد ضعفه ووهنه، ازداد إيمانا مع إيمانه. فتقوى شواهد الإيمان في قلبه وبراهينه وأدلته في حال معصيته وطاعته. فهذا من الذين قال الله فيهم: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. قال: وصاحب هذا المشهد متى تبصر فيه وأعطاه حقه صار من أطباء القلوب العالمين بدائها ودوائها، فنفعه الله في نفسه ونفع به من شاء من خلقه، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الذنوب لها أثر كبير جدا كما قرر ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى في حصول أذى الناس إليك، وربما كان في حصول الأذى من أقرب الناس إليك، كالزوجة والزوج والولد والابن والابنة ونحو ذلك. إذن ما السبب في هذا؟ ارجع إلى نفسك وحاسبها: ما الذي فعلته أنا حتى سلط الله علي زوجتي؟ وما الذي فعلته الزوجة حتى سلط الله عليها زوجها؟ القلوب إخوان الأفاضل بيد الرحمن سبحانه وتعالى، يقلبها كيف ما شاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. والمحبة بيد الله عز وجل، لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بينهم، ولكن الله ألف بين قلوبهم. فالذي يؤلف بين القلوب هو الله سبحانه وتعالى. والذنوب والمعاصي من أكبر أسباب نفرة الخلق عن العبد، ولو علم الناس مثل ذلك وراجعوا أنفسهم لا انحلت الكثير من المشاكل بين الناس وبين الأزواج خصوصا. وحتى الرجل الذي يكرهه الناس لدينه، وأهل البدع يكرهونه لدينه، فإن في قلبه في قلوبهم محبة له لا يظهرونها. ومن رأى أخبار العلماء رأى ذلك رأي عين. العلماء الذين قد ابتلوا من قبل أهل البدع وسعوا في الوشاية بهم وفي الإطاحة بهم، تخرج منهم هنات تبين مكانة هؤلاء القوم ومكانة علمهم رحمهم الله تعالى. الثالث، الأمر الثالث الذي يعينك أخي المسلم على تحمل أذى الخلق تجاهك، أن يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده الله لمن عفا وصبر، كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولما كان الناس عند مقابلة الأذى ثلاثة أقسام: ظالم يأخذ فوق حقه، ومقتصد يأخذ بقدر حقه، ومحسن يعفو ويترك حقه. ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية، فأولها للمقتصدين، ووسطها للسابقين، وآخرها للظالمين. قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذا الذي يقابل السيئة بمثله، هذا مقتصد. وسطها لأهل السبق وعلو المقام، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ثم آخرها لمن؟ للظالمين. قال: إنه لا يحب الظالمين، وهو الذي يأخذ فوق حقه. وبين الله ذلك في آية أخرى فقال: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قال ابن تيمية: ويشهد نداء المنادي يوم القيامة، ألا ليقم من وجب أجره على الله. هذا الحديث ورد مرسلا وهو ضعيف، وجاء كذلك موقوفا. فلا يقم إلا من عفا وأصلح، وإذا شهد مع ذلك فوت الأجر بالانتقام والاستيفاء، سهل عليه الصبر والعفو. إخواني، هذا من أشرف المقامات، وهو مقام الصبر مع العفو عن الناس والصفح. قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ما بين الله الأجر، فهو أجر عظيم. وقال سبحانه كما قرأنا الآية منذ قليل: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال في صفات المؤمنين المستحقين المغفرة والجنة: الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج: الجود بالصبر والاحتمال والإغضاء، وهذه مرتبة شريفة من مراتبه، وهي أنفع لصاحبها من الجود بالمال، وأعز له وأنصر وأملك لنفسه وأشرف لها، ولا يقدر عليها إلا النفوس الكبار. فمن صعب عليه الجود بماله فعليه بهذا الجود، فإنه يجتني ثمرة عواقبه الحميدة في الدنيا قبل الآخرة، وهذا جود الفتوة. قال تعالى: والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. وفي هذا الجود قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. إذن إذا نظرت إلى عظيم الأجر الناتج عن العفو وعن الصفح، حملك ذلك على المسامحة وعدم الانتقام. الرابع، الأمر الرابع الذي يعينك على الصبر على أذى المخلوقين، أن يشهد أنه إذا عفا وأحسن أورثه ذلك من سلامة القلب لإخوانه، ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام وإرادة الشر، وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلا وآجلا على المنفعة الحاصلة له بالانتقام أضعافا مضاعفة. ويدخل في قوله تعالى: والله يحب المحسنين، فيصير محبوبا لله، ويصير حاله حال من أخذ منه دراهم فعوض عنها ألوفا من الدنانير، فحينئذ يفرح بما من الله عليه أعظم فرح ما يكون. إخواني الأفاضل، من أمراض القلوب التي تؤرق القلب الحسد والغل والحقد، فإنها أول ما تضر الحاسد والحاقد. ومن أفضل الأمور التي تريح القلب عدم الحسد وعدم الحقد وعدم الأخذ على الآخرين. ما أجملها من لحظات أن تضع رأسك على مخدتك ووسادتك وأنت لا تحمل حقدا على أحد. راحة وطمأنينة ونوع من أنواع النعيم يتحصل لك بعدم الرغبة في الانتقام من الآخرين. قال: إن يشهد أنه إذا عفا وأحسن أورثه ذلك من سلامة القلب لإخوانه. وإخواني لابد أن نعلم أن نتيجة التعامل مع الآخرين لابد أن يحصل نوع من أنواع الإيذاء اللفظي أو الإيذاء الحسي أو شيء فيه أذى لنفسك وعرضك في عرضك ونفسك ومالك، فهنا لابد من الإغضاء، لابد من العفو، وإلا لو حاسبت إخوانك على كل ما يصدر منهم تجاهك ما صفى لك أحد وما صاحبك أحد وما بقي لك صاحب قط. وكذلك الزوجة والزوجة، الزوجة والزوج، لابد أن يتغافل بعضهم عن سلبيات بعض. وقيل إن 9 أعشار الفطنة في التغافل، فما كل أذى تراه وكل نقطة تراها لا تعجبك تنقدها ما يصفى لك أحد، أنت تخطئ وغيرك يخطئ. فإذا أنت لم تتحمل زوجتك وزوجتك لم تتحملك وأنت لم تتحمل صديقك وصديقك لم يتحملك، صعب عليكم الاستمرار والحياة تقتضي عكس ذلك، عدا أنك تصير محبوبا لله سبحانه وتعالى، فالله يحب المحسنين. 5، أن يعلم أنه من انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلا يجده في نفسه، فإن عفا أعزه الله تعالى. قل قائل: هذا عكس ما نراه، الذي نعرفه أن الذي ينتقم يشعر بالعزة، يشعر بالكرامة. وذلك إذا وجدت إنسان قد أوذي أو حصل له ما آذاه ويريد أن ينتقم يقول: إن كبريائي يمنعني من عدم الانتصار للنفس. لاحظ معي كلمة كبرياء تتكون من كم جزء؟ كلمة طويلة، خلنا نقسمها نصين: كبر ورياء، فهي مكونة من أمرين عظيمين ممقوتين عند الله سبحانه وتعالى. فيقول: إن كبريائي يمنعني من أن أسكت عن حقي ولا بد أن آخذ بحقي. طيب، ابن تيمية رحمه الله يقرر أن العفو والصفح يورثك عزا ورفعة، وأن الانتقام يورثك ذلا داخليا لا يراه غيرك، واستدل على ذلك. قال: وهذا مما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. قال: فالعز الحاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع له من العز الحاصل له بالانتقام، فإن هذا عز في الظاهر وهو يورث في الباطن ذلا، والعفو ذل في الباطن وهو يورث العزة باطنا وظاهرا. يقول ابن القيم مؤكدا كلام شيخه: المشهد الثالث مشهد العفو والصفح والحلم، فإنه متى شهد ذلك وفضله وحلاوته وعزته لم يعدل عنه إلا لعشا في بصيرته، فإنه ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلم بالتجربة والوجود: من انتقم أحد لنفسه إلا ذل. قال: هذا وفي الصفح والعفو والحلم من الحلاوة والطمأنينة والسكينة وشرف النفس وعزها ورفعتها عن تشفيها بالانتقام ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام. الأمر السادس قال: وهي من أعظم الفوائد، أي التي تعين العبد على الصبر على أذى المخلوقات، أن يشهد أن الجزاء من جنس العمل، وأن نفسه ظالم مذنب، وأن من عفى عن الناس عفى الله عنه، ومن غفر غفر الله له. فإذا شهد أن عفوه عنهم وصفحه وإحسانه مع إساءتهم إليه سبب لأن يجزيه الله كذلك من جنس عمله فيعفو عنه ويصفح ويحسن إليه على ذنوبه ويسهل عليه عفوه وصبره ويكفي العاقل هذه الفائدة. فمن عفى عفى الله عنه، ومن صفح صفح الله عنه. كما أن الناس فيهم ذنوب وأنت كذلك في نفسك ذنوب وأخطاء، فلست أنت بأحسن منهم. فإذا علمت أن الجزاء من جنس العمل ساعدك ذلك على العفو عن الناس. السابع، أن يعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع عليه زمانه وتفرق عليه قلبه وفاته من مصالحه ما لا يمكن استدراكه، ولعل هذا أعظم عليه من المصيبة التي نالته من جهتهم. فإذا عفا وصفح فرغ قلبه وجسمه لمصالحه التي هي أهم عنده من الانتقام. وقتك من أشرف ما يكون، وراحتك وسعادتك أعز ما تطلب، فكيف تصرف وقتك وتصرف سعادتك في الانتقام ممن لا يعود عليك الانتقام منه بشيء، بل أنت في خسارة. فهذا يعينك على الصبر وعلى العفو والمسامحة. ولذلك تجد أن الإنسان إذا أوذي، وهذا نجده في غالبنا، يفكر في طريقة الانتقام وهو يقود سيارته، وهو في عمله، وهو في مسجده، وهو في صلاته، كيف انتقم منه وكيف أوقعه فيما أوقعني فيه، ويبقى مهموما متضايقا. طيب العكس، عفونا عنه وصفحنا عنه، كل هذه الأفكار راحت عليك واستبدلتها بما يعود عليك بالنفع والفائدة. الثامن ونختم به، أن انتقامه واستيفاءه وانتصاره لنفسه وانتصاره لها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط. فإذا كان هذا خير خلق الله وأكرمهم على الله لم ينتقم لنفسه، مع أن أذاه أذى الله، من أذى الرسول أذى الله سبحانه وتعالى، ويتعلق به حقوق الدين، ونفسه أشرف الأنفس وأزكاها وأبرها وأبعدها من كل خلق مذموم وأحقها بكل خلق جميل، ومع هذا فلم يكن ينتقم لها. فكيف ينتقم أحدنا لنفسه التي هو أعلم بها وبما فيها من الشرور والعيوب؟ بل الرجل العارف لا تساوي نفسه عنده أن ينتقم لها، ولا قدر لها عنده يوجب عليه انتصاره لها. نفسك التي بين جنبيك أمارة بالسوء كثيرة الخطأ، فيها من العيوب ما فيها، سواء علمته أو لم تعلمه، ليست بذلك القدر العظيم حتى تنتقم لها. لذلك علينا أن نحاسب أنفسنا في ما نتعرض له من ابتلاء، وأن نبحث عن السبب، وفي ذلك تحقيق فائدة لنا وحصول سعادة وراحة وطمأنينة في تعاملنا مع الغير. سنستكمل إن شاء الله تعالى ما بقي من هذه الأوجه التي تعيننا على الصبر على أذى المخلوقين بإذن الله تعالى في الجمعة القادمة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.